فيكم منها بخبر. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. مبين وجحدوا بها واستيقنتها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
قل لله ألف الذنوب وأجراما وغدا على زلاته
متندما متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قد في عصيانه وتصرما.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة ووقفة جديدة عند تكملة آيات أخرى من سورة صاد المباركة. آيات هذه الحلقة هي 49 حتى 58، فلنبدأ بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 49 حتى 51 من سورة صاد المباركة.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
آيات هذه السورة تنتقل بنا إلى شكل آخر من الحديث، إذ أخذت تقارن بين المتقين والعصاة المتجبرين، وتشرح مصير كل منهما يوم القيامة، وهي بصورة عامة تكمل بحوث الآيات السابقة والتي تناولت جانبا من حياة بعض الأنبياء عليهم السلام في البداية، وإشارة إلى حياة الأنبياء السابقين والنقاط المضيئة في حياتهم، تقول الآية هذا ذكر، لأن الهدف من سرد بعض القصص إنما هو الذكر والتذكر وإيقاظ الأفكار ورفع المستوى العلمي وزيادة قوة المقاومة والصمود لدى المسلمين الذين نزلت إليهم هذه الآيات، ثم أخرجت الأمور من طابعها الخاص وبيان أوضاع الأنبياء إلى طابعها العام لتشرح بصورة عامة مصير المتقين، تقول وإن للمتقين لحسن مآب. بعد ذلك يعمد القرآن مجددا إلى اتباع أسلوبه الخاص، وهو أسلوب الإيجاز والتفصيل، ليشرح ما فاز به المتقون من جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، في إشارة إلى أنهم لا يتكلفون حتى بفتح أبواب الجنة، إذ أنها تنفتح بدون عناء لاستقبال أهل الجنة ليتمتعوا بالهدوء والسكينة وأنواع الفاكهة والأشربة، وأنهم متى ما طلبوها فإنها تأتيهم في الحال. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات، ينبغي ألا يكون الهدف من ذكر التاريخ التسلية، بل التذكير والتعلم وأخذ العبرة والدروس. ليس من المهم طول العمر الذي يحظى به الإنسان، بل المهم عاقبة أمره. إن المتقين هم الذين تكون عاقبتهم حسنة، إن أبواب الجنان مفتحة أمام أهل الجنة ولهم ما يشتهون. والآن أيها الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآيات 52 إلى 54 من سورة صاد المباركة.
وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
تواصل الآيات الحديثة عن نعم أهل الجنة لتتطرق إلى أزواجهم في الجنة، فأزواج أهل الجنة اقتصر نظرهن على أزواجهن فقط ولا يفكرن بسواهم، وهذه من أفضل مزايا وحسنات زوجات أهل الجنة، وهم أتراب أي أقران وفي نفس العمر، وكل هذه النعم وعد إلهي لا يخلف، وهي لا تنفد ولا تزول كما في الحياة الدنيا. وإلى بعض من تعاليم الآيات، من الصفات المهمة في المرأة الجيدة عدم نظرها إلى غير زوجها. أنعم الجنة على كثرتها خاضعة للحساب، ولكن رزقها لا نفاد له. إن المعاد جسماني، ويدل على ذلك الحديث عن الاتكاء والشراب والفاكهة والأزواج. وأخيرا نستمع إلى تلاوة الآيات 55 إلى 58 من سورة صاد المباركة.
هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج.
لقد اتخذ القرآن أسلوب الحديث عن عاقبة المتقين والطاغين معا ليقارن الإنسان بينهما ويختار طريقه في الدنيا، فتوضح الآية المصير المشؤوم والعقوبات المختلفة التي ستكون للطغاة والعاصين، وهي جهنم التي سيردونها وإنهم سيحترقون بنيرانها، فيا لها من فراش ومهاد سيء. وهناك نوع آخر من العذاب الإلهي، إذ تقول هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي يجب عليهم أن يشربوا الحميم والغساق، وهو القيح الذي يسيل من جلود أهل جهنم ومن الجراحات الموجودة في أجسامهم، وهناك أنواع أخرى من العذاب الأليم. نستلهم من الآيات بعضا من المعاني. إن الاهتمام بعاقبة الأمور يجعل الإنسان يختار طريق حياته بشكل أدق ووفقا لتعاليم خالق الكون. إن العقاب الإلهي متنوع كنعمه التي أنعمها على أهل الجنة. الحذر الحذر من بيع الآخرة ونعيم الجنة بثمن الدنيا ومتاعها الزائل. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فوقنا مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ذكر الله تعالى وآثاره على النفس الإنسانية وأفعال الإنسان. فذكر الله تعالى باللسان أو بالقلب أو بالفعل هو الضمانة لبقاء العبد متصلا بمصدر النعمة وخالق الكون ومنبع الرحمة. فحركة المسلم يجب أن تكون عامرة بالذكر، مليئة بما يقرب من الله. هذا الموضوع سيكون محور حديث الشيخ حسين المياحي في الدقائق المقبلة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبحانه وتعالى له وجوه متعددة ومصاديق كثيرة، منها طاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، ومنها ذكر الله تعالى باللسان وذلك بالتسبيح والدعاء وغيره، ومنها ذكره في القلب. فعندما يريد المسلم، مستمعين الكرام، أن يفعل أي فعل أو يقول أي قول، أول ما يخطر في باله موقف الشريعة من هذا الفعل، هل هو جائز أم لا، فيجعل من الحق سبحانه وتعالى رقيبا دائما لكل أفعاله. الآية الكريمة تقول: اذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة. أما من يصد عن ذكر الله ويعرض عنه فقد وعده الله تعالى بعقوبات دنيوية وأخروية أشار إليها تعالى في آيات أخرى، كقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وكقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن نسي الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن ابتعد عنه كان من نصيب الشيطان الذي يكون له قرينا فساء قرينا. قال الشاعر: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الركوع عزيزي المستمع من أركان الصلاة الخمسة. هذه الأركان الخمسة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع والركوع والسجود. ومعنى الأركان كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الصلاة تبطل بتركها عمدا أو سهوا، فالركوع إذن من الأركان حيث تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته عمدا أو سهوا، إلا في صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما هو موضح في الرسائل العملية، وكذلك في النافلة فلا تبطل بزيادته سهوا. أما في الصلاة اليومية الانفرادية فيجب في كل ركعة مرة، ويجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، ويجب في الركوع مستمعين الكرام الذكر كما يجب كذلك في السجود. ومن الذكر في الركوع قولنا سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3 مرات، ويشترط في الذكر أن يكون على الوجه العربي الصحيح، ويجب في الركوع أيضا الطمأنينة، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. وبعد إتمام الذكر ينتصب المصلي قائما، ويستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده.
ما في الضمير ويسمع
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى.
كان الإسكندر ذو القرنين مارا بجيشه، فصادف صومعة منفردة فدخلها فرأى فيها عابدا منقطعا إلى الله تعالى يصلي ويسبح ويذكر الله غير ملتفت إلى هول الموقف وكثرة الجيوش وقعقعة السلاح. فلما فرغ من صلاته سأله الإسكندر لما لم يرعبك عدد جنودي؟ قال إنني أناجي من هو أكثر منك جنودا وأعز سلطانا. فاستحسن الإسكندر قوله ثم قال له ألا تصحبني؟ قال العابد نعم أصحبك شرط أن تضمن لي 4. قال الإسكندر ما هي؟ قال صحة لا سقم بعدها، وشباب لا هرم بعده، وحياة لا موت بعدها، ونعيم لا زوال بعده. قال الإسكندر لا أقدر على ذلك. فرد العابد قائلا إذن ابقى مع من يقدر عليه وهو ملك الملوك الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. مستمعين الأعزاء، إن ذكر الله في القلب واللسان والامتثال لأمره وترك معصيته يجعل من المرء محط ومحل رحمة الله تعالى، ويزوده بالقوة النفسية والمعنوية التي تؤهله لمواجهة الحياة. وبعكس ذلك سيكون الإنسان فريسة لهواه وميوله وغرائزه، وطعمة للشيطان يضله ويورده الجحيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
نلت أبك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سئل الإمام الصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال عليه السلام: على أربع. علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر عمر موت فقدمت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل هذا السؤال وأجاب بجواب بليغ السؤال: على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال الإمام: على أربع. الشيء الأول: علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت. الأمر الأول يتعلق بالرقابة الإلهية، الله عز وجل مطلع على أعمال العبد، مطلع على سريرة الإنسان، الله عز وجل هو القريب من الإنسان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به إليه نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: علمت أن الله مطلع على سريرتي، يعني على قلبي، على خفاياي، حتى على نواياي، على النية، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فيقول الإمام: فاستحييت. العالم في محضر الله، فلا تعصي الله في محضره، يعني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، الله عز وجل يعلم بها. فإذا ينبغي على الإنسان أن يبني أمره على الأمر الأول، أن الله عز وجل مطلع على أعماله، على خفاياه، على نواياه، فينبغي أن يستحي. علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق رزقه، رزق كل إنسان الله عز وجل خلقه، لا يموت حتى يستوفي رزقه. نعم، هناك رزقان: رزق يطلبك، هذه بعض الروايات تشير لو أن أحدا استطاع أن يفر من أجله لاستطاع أن يفر من رزقه، إشارة إلى الرزق الذي محدد للإنسان، مكتوب يأتيه كما يأتي إليه الموت. نعم، هناك رزق آخر مأمور الإنسان بطلبه، بالسعي له، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يحتاج إلى سعي. نعم، الرزق الذي ينبغي أن يتحرك نحوه الإنسان ويسعى له، هذا لا يأتيه إلا بالسعي، لا يأتيه إلا بالجد. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. إذا عرف الإنسان أن الرزق محدد له ويأتيه، فلذلك ينبغي ألا يتوجه إلى الحرام، ويكسب والعياذ بالله الحرام، لأن الرزق مقسوم محدد. فينبغي أن يراعي الآداب والحدود الإسلامية في طلب الرزق. مع العلم أن الإنسان إذا أكل من الرزق الحرام، تشير بعض الروايات، ينقص من رزقه الحلال. في هذا للإنسان موعظة، ينبغي أن يتحرى الرزق الحلال، اللهم ارزقني من رزقك الحلال الطيب، لقمة من الحرام والعياذ بالله إذا وقعت في جوف العبد تمنع من قبول الصلاة ومن استجابة الدعاء 40 يوم. فلذلك يقول الإمام الصادق: وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. درهم من الربا والعياذ بالله، الربا حرام، درهم من الربا في الروايات أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. الإنسان يترك التجارة، يترك الأسباب التي جعلها الله عز وجل يرتزق منها، يترك الحلال ثم يذهب إلى الحرام. الإمام الصادق روحي فداه يقول: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. ثم يقول الإمام سلام الله عليه في النقطة الثالثة: وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. هناك تكاليف على الإنسان ينبغي أن يقوم بهذه التكاليف. صلاة مأمور على الإنسان أن يصلي، لا يجوز لشخص آخر أن يصلي عن ما دام هو على قيد الحياة. الصلاة الواجبة، نعم صلاة مستحبة لا مانع من ذلك، صلاة الزيارة يزور عنه مثلا ماكو مانع، لكن بالنسبة للأشياء الواجبة. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. لأن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، فلا بد لي من أن أعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فلا بد من العمل. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. كما اجتهد أمير المؤمنين عليه السلام، كما اجتهد الرسول صلى الله عليه وآله، كان يصلي في الليل في النهار، قام واقفا على قدميه 10 سنين، حتى قيل له: ما هذا الجد والاجتهاد في طاعة الله وقد غفر الله لك من ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. والنقطة الأخيرة: علمت أن آخر عمري الموت فقدمت، يعني لابد من الموت. وأطول عمر الإنسان حينما يولد من بطن أمه، ثم يبدأ بالنقصان لأنه يتوجه إلى الآخرة. والإنسان إذا توجه من نقطة إلى نقطة الهدف يكون على اقتراب من نقطة الهدف. فنحن في مسيرة إلى الآخرة، في اقتراب من الهدف، ولا بد من أن يقدم الإنسان إلى تلك الدار. لذلك كان يئن أمير المؤمنين يبكي في الليل، يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فلا بد من أن يقدم للإنسان إلى تلك الدار. الزهري التقى الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: إلى أين؟ قال: عندي سفر أهيئ له. بعد 2 أو 3 أيام التقى الإمام، قال: سيدي ما سافرت؟ قال: ليس السفر الذي تعنيه، وإنما سفر الآخرة. يعني نحن في حالة سفر وسير إلى الله عز وجل، والآخرة تحتاج إلى زاد، وخير الزاد التقوى، وخير الزاد العمل الصالح، فينبغي للإنسان أن يقدمه من الأعمال الصالحة حتى يلقى الله عز وجل. سلام عليك يا أبا عبد الله على هذه الموعظة، على ماذا بنيت أمرك يا أبا عبد الله؟ فقال على أربع: علمت أن الله مطلع على سريرتي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر عمري الموت فقدمت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الحمد يا منان لك نادى يا ربي فلك، الحمد يا منان لك نادى يا ربي فلك.
كم يا إلهي بالنعم تعطي وتغدق في كرم، وتجود لم تسأل ولم تمنع، فما أعلاك يا مزج السحاب وأعدلك.
الحمد يا منان لك، الحمد يا منان لك، ما دار يا ربي فلك.
ولد النبي محمد، يا أهل والثياب اسعدوا، طرب الزمان فأنشدوا، طلع الصباح وأشرقت شمس الصلاح وحان لك.
الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك، الحمد يا منان لك ما دار يا ربي فلك.
إيران بلد المحبة والسلام.